بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ومعادنا النهارده مع شخصيه عظيمه، شخصيه نحاميه. الكتاب المقدس يجمع في شخصياته بين انواع مختلفه من القديسين، في انبياء، في رسل، في ملوك، في كهنه، وفي كمان قيادات. نحاميه يعتبر من القيادات الروحيه البارزه. نقدرش نقول عليه كاهن، يمكن ما نقدرش نقول عليه نبي، لكن نحاميا له سفر في الكتاب المقدس، وهو أجمل ما يوصف به أنه قائد مسيحي متميز أو قائد روحاني متميز. وعشان كده هنحاول مع سفر نحاميا بالذات نركز على صفات القيادة المسيحية. في قيادة في الدنيا، والقيادة دي يعني تتراوح ما بين هتلر ونابليون على قيادات أحيانا تكون مؤذية لشعوبها. إنما احنا بندور على القائد المتميز اللي باصص على المسيح ملك كل الملوك وقائد كل القوات اللي بيتمثل به في كل شيء. نحاميا بيكمل المسيرة بتاعة الرجوع من السبي. لو انتوا فاكرين احنا قلنا السبي حصل وقت بابل، ان يهوذا ايضا سبيت بعد ما اسرائيل سبيت لاشور، وبعد بابل جم الفرس، والسبي استمر حوالي 70 سنة، وبعدين ربنا ابتدى يفك بقى موضوع السبي ده، فنبه قلب كورش ملك فارس واصدر قرار بعودة المسبيين. اول فوج رجع كان على يد زروبابل الوالي العظيم، الشخص اللي عمر وشجع الناس وعادوا بناء بيت ربنا، وكان في زمنه حج النبي وزكريا النبي بيشجعوا الناس ويسندوا. جه بعدها بفترة وقت ارتحشستا، عزرا الكاتب الماهر الكاهن الكاتب خد فريق تاني من بلاد السبي ورجع بيهم اورشليم، وشفنا كمان ازاي عزرا يعني عمل نهضة روحية وحل اشكال صعب قوي عند الناس، هو مشكلة زواج الوثنيات والاولاد اللي جم منهم. النهاردة هنبتدي مع الفوج الثالث للمسبيين الراجعين على يد نحاميا، نشوف الحكاية ابتدت ازاي. كلام نحاميا بن حكلي: جاء حناني واحد من اخوتي هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود. يبقى هو دلوقتي نحاميا لسه في بابل، وجاله واحد من قرايبه بيقول له ايه اخبار اليهود في اورشليم الذين بقوا من السبي وعن اورشليم. فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار. يبقى بعد النهضة اللي بدأت مع زروبابل وهديت شوية، رجع عزرا صحصح الدنيا، برضو رجعت نامت تاني، وبقوا المسبيين اللي موجودين كده عندهم لا مبالاة، اللي هم رجعوا من السبي ومش مركزين مع بيت ربنا. قال لي: الباقين الذين بقوا في شر عظيم وعار، سور أورشليم منهدم، أبوابها محروقة بالنار. لما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. دي عادة كل القديسين وعادة القيادات الروحية. القائد الروحاني لا يبدأ إن لم يبدأ الله معه، لا يبدأ بعقله، لا يبدأ بحماسه، لا يبدأ برأي الآخرين، إنما يبدأ بالصوم والصلاة والسجود والتنهد والبكاء أمام الله. العمل الروحي ما هواش عمل إداري، العمل الروحي ما هواش عمل عقلاني، العمل الروحي ما هواش عمل علمي، العمل الروحي أساسا هو عمل روح الله في أولاد الله. ومن هنا العمل الروحي لابد أن يبدأ ويستمر بقوة الروح، وقوة الروح دي معناها صوم وصلاة واتصال مستمر بربنا. هو نحاميا تبان فيه الغيرة من أول لحظة، ودي من سمات أي قائد مسيحي أنه يكون غيور. يعني ايه؟ جواه حماس حقيقي واحساس بالمسؤوليه. طب هو عايش مكرم معزز في بلاده في السبي ومركزه كبير زي ما هنشوف، انما هو قلبه مع ناسه وقلبه واكله على الناس الغلابه اللي في اورشليم، وزعلان ازاي سور اورشليم منهدم، وازاي الهيكل لسه مهجور وما تعمرش لغايه دلوقتي. كل ده يعني حزف نفسه قوي وبكى بشده. وقلت، تعالوا نشوف برضو صلاة نحاميا زي ما شفنا قبل كده صلاة عزرا وصلاة يوشيا وصلاة ناس حلوين قبل كده. أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصايا. لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين. التعبير ده بالذات كان بيقوله سليمان الملك زمان وقت تدشين الهيكل، وبرضه تقال شبهه وقت عزرة وقت حزقية الملك: افتح يا رب عينك وبص، افتح يا رب ودانك واسمع، لتكن أذناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. سنتعلم من الناس دول الصلاة. الصلاة تبدأ بتمجيد الله الإله العظيم المخوف. يبقى الواحد في أول الصلاة لازم يفكر نفسه هو بيكلم مين. ده ربنا كبير قوي، ربنا في إيده كل حاجة، ربنا قادر أنه يغير كل الموازين، ربنا ضابط الكل. مراجعة صفات الله في أول الصلاة ضرورة للدخول في خشوع الصلاة. تاني بند في الصلاة دايما هو الإحساس بالخجل والاعتراف بالخطأ: قد أخطأنا أنا وبيت أبي. طبعا نحمية كشخص يمكن ما غلطش بالغلطات الصعبة بتاعت بقية شعبه، هو الشخص لقى نفسه في السبي ويعني خد منصب كويس، لكن هو بيدين نفسه زي ما بيدين شعبه وبيحكم على نفسه كواحد من الشعب: احنا رب نستاهل اللي احنا فيه. لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات من هناك أجمعهم. برضو بند ثالث في الصلاة مهم، إن الواحد يفتكر ربنا قال إيه ويكلم ربنا بكلام ربنا. قال له: يا رب أنت قلت لو خنتوني هتفرقكوا في الشعوب، وده اللي حصل، ولو رجعتوا لي ومسكتوا في حقي وكلامي أنا هرجعكوا تاني. فقال له: يا رب آن الأوان نرجع لك ونمسك في كلامك، وانت كمان يا رب سامحنا ورجعنا بلدي. فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك. برضو جميل في الصلاة ان الواحد ما يفتكرش نفسه هو اللي بس بيصلي، في كتير بيصلوا وربنا بيسمع لك وبيسمع لكتير، وفي قديسين كتار احنا مش شايفينهم صلواتهم غالية عند ربنا، وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعلهم. لألا ربنا يستجيب تفتكر الفضل ليك ولصلاتك، لا تما في اخرين بيصلوا بحرارة وانت ما تعرفهمش. لتكن أذنك مصغية لصلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعطي النجاح اليوم لعبدك. من كتر الصلاة والتفكير في الموضوع زي ما تقولوا ربنا نور في عقله فكرة انه هيدخل يتكلم مع الملك، او نفسه بقى ايه يطلب الطلب ده من الملك. طبعا طلب صعب جدا انه يسمح له يرجع بلاده، لكن اعطي اليوم النجاح لعبدك ده معناه انه نوى على حاجة. وكأن الصلاة تخلي الواحد مخه يستنير ويعرف ممكن يعمل ايه. من غير صلاة الواحد ممكن تيجي فكرة عشوائية في دماغه ويتصور انها احسن حاجة وتطلع غلط. هنا تاني ارجع للقيادة الروحية. القيادة الروحية هي قيادة الروح القدس للقائد. موسى النبي قائد روحي لان روح الله يقوده. داود النبي قائد روحي لان روح الله يقوده. روح الله يقوده يعني عاوز صلاة وعاوز خضوع لإرادة ربنا وعاوز تركيز مع كلام ربنا. أعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. يبقى أقصد بقى إيه، هيدخل في مواجهة مع الرجل: لأني كنت ساقيا للملك. الرجل اللي هو الملك ملك فارس في الوقت ده. في شهر نيسان في السنة 20 لأرتحشست الملك كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك. إيه شغلته ساقي الملك؟ وساقي الملك دي رتبة عند الملوك بتوع زمان، لأنه ده زي أمين سره، لأنه اللي يحط له الأكل والشرب ده لو كان عاوز يحط له سم هيسمه، فلازم يكون شخص أمين جدا موثوق فيه، ولازم يكون له باع طويل في خدمة الملك ده بحيث أنه يكتسب الثقة دي. ولم أكن قبل مكمدا أمامه، يعني بطبيعة نحامية، نحامية شخص إيه، في رجاء، في فرح، وشه كده بشوش، فالملك متعود يشوف وشه منور. فقال لي الملك: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب. هنا قال له: المنظر ده جديد علي يا نحامي، أنت طول عمرك راضي ومبتسم وسعيد، إيه المنظر ده؟ أنت شكلك كئيب، في حاجة مضايقاك من جواك. طبعا دي تورينا الدالة اللي بين الملك وبين نحامية، إن هما بيتكلموا كأصدقاء، وده ربنا بيرفع أي حد من أولاده يعني، فيجد نعمة عند الرؤساء. فخفت كثيرا جدا. اضطرب نحامية لأنه وإن كان مصلي كويس قوي، لكن هو عارف صعوبة الطلب اللي عاوز يطلبه. الطلب اللي يطلبه يعني يعتبر جنون، ازاي استغنى عنك وانت امين سره؟ وبعدين عشان ايه؟ عشان تروح تعمر في بلدك؟ طب ما تعمل ثورة وتستقل عنه؟ يعني ممكن تتفهم غلط. وهو عارف طبعا ان في اعداء كتير عاوزين يعني يهدوا اورشليم خالص. فخفت كثيرا جدا وقلت للملك: ليحيى الملك الى الابد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر ابائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. هنا تلاحظوا أن حامية كمان ما يكذبش أبدا. لو واحد تاني كان ممكن يقول له: لا أبدا، ما فيش حاجة، شوية تعب كده. لا، هو قال له بالضبط اللي مضايقه. قال له: إزاي ما بقاش كئيب وأنا بلدي مهدومة وأسوارها مهدومة ومحروقة بالنار، ودي بيت مقابر أبائي، يعني لها مكانة عندي جامدة. فقال لي الملك: ماذا طالب أنت؟ قال له: أنت عاوز إيه بالضبط؟ فصليت إلى إله السماء. صلى إمتى طيب؟ يعني هيسيب الملك ويروح يصلي؟ ده معناه أن نحامية كقائد روحاني من كتر الصلاة متعود يرمي كده رمية كده لربنا وقلبه لربنا حتى هو واقف مع الناس. الصلاة كل حين، صلوا بلا انقطاع، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. من كتر الصلاة الواحد ممكن يكلم ربنا حتى في وجود وسط الناس، حتى بين سؤال وجواب يكون كلم ربنا. فهنا السؤال عاوز ايه؟ قبل الاجابة كان في صلاة. قبل الاجابة، قبل ما يقول له عاوز، قال له: يا رب اديني نعمة، يا رب اديني رحمة زي ما وعدتني. ورمى الكلمة في سره كده لربنا: صليت الى اله السماء وقلت للملك: اذا سر الملك واذا احسن عبدك امامك ترسلني الى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. فقال لي الملك، والملك ملكة جلسة بجانبه: إلى متى يكون سفرك؟ على طول كده طلب صعب. قال له: ممكن تسمح لي أسافر عشان أعمر؟ قال له: طب عاوز تسافر قد إيه؟ تاخد أجازة قد إيه؟ ومتى ترجع؟ فحسن لدى الملك وأرسلني فعينت له زمانا. ده على فكرة هتطول الحكاية، إنما هو أداله مبدئيا يعني كم شهر كده عشان يعمل المأمورية دي، لكن هو هيقعد فترة أطول غالبا بإذن الملك برضو. وقلت للملك، وبقى استحلى الحكاية لما لقى الملك كده إيه موافق على الطلبات، أم طلب حاجات تانية برضو. هنا في القيادة مهم الواحد يكون مرتب الفكر، وما تبقاش الحكاية كده إيه مجرد فكرة، لازم تكون محطوطة في شكل أهداف محددة. فقال للملك إيه: إن حسن عند الملك فلتعطى لي رسائل إلى ولاة عبر النهر كي يجيزوني حتى أصل إلى يهوذا. هنا على طول حسبها، عقبال ما يوصل ده لازم هيعدي على كذا والي، لازم يكون هو معاه ورق. فقال له: طب من فضلك جهز لي الورق أو اديني ورق إن أنا أدخل بيه من حتة لحتة عشان تبقى مأمورية تبع الملك، ورسالة إلى أساف حارس فردوس الملك كي يعطيني أخشاب لسقف أبواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي أدخل فيه. يعني إذن هو كان حاسبها دي محتاجة خشب ومحتاجة ورق ومحتاجة، وهنا بقى يسموها دراسة الإمكانيات والاحتياجات، أنت محتاج إيه وعندك إيه وهتجيب الباقي إزاي وتطلبه إمتى، ولازم ده كله قبل ما تبتدي، مش تبتدي وتلاقي نفسك وقفت زي ما المسيح حكى كده عن اللي كان بيبتدي يبني برج وبعد كده ما كملش. فهنا قال له: ده انا عاوز كمية خشب، وعاوز جواب للحارس اللي هيطلع لي الاخشاب، وعاوز جوابات للولاة اللي في السكة يسهلوا لي المأمورية، ورص الرصة كده قدام الملك أرتحشست. وأعطاني الملك حسب يد إله الصالحة علي، نفس التعبير اللي كان بيقوله عزرة، يد إله الصالحة، يعني اللي بيحصل ده نعمة، اللي بيحصل ده معجزة، التوفيق ده من ربنا مش شطارة من حد. فأتيت إلى ولاة عبر النهر وأعطيتهم رسائل الملك، وأرسل معي الملك رؤساء جيش وفرسان. ولما سمع صنبلة الحروني وطبي العبد العموني ساءهما مساءة عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل. لو فاكرين وقت زربابل طلعوا أعداء وقفوا الشغل فترة، ووقت عزرة كان في ناس مش عاجبها توبة الناس ومعطلين الحكاية شوية، وقت نحمية في ناس بالاسم هتقف تعطل برضو وتعادي أي عمل روحي. كل دول أدوات في إيد الشيطان. الشيطان لما يلاقي خدمة ناجحة لازم يفرك، ولما يلاقي إنسان تائب لازم يغلي ولازم يتآمر عليه لحسن هيطلع من إيده. إنما إحنا الذي معنا دايما أقوى من اللي علينا، والملائكة اللي بيحرسونا أقوى من الشياطين اللي ضدنا. فجئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام، ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي، ولم أخبر أحدا بما جعلوا إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم. هنا برضو القائد مش كل حاجة عارفها يقولها، ومش كل حاجة جواه يطلعها، لأنه لازم كل حاجة تبقى بحساب. في ناس لا تؤتمن على الأسرار، وكتر الكلام عادة يعطل الشغل، وكتر الكلام في الخدمة عادة يعطل الخدمة. الخادم الحكيم يطلع كلمة بحساب، على قد الكلام الروحي والكلام التدبيري الإداري، لكن لازم يصون لسانه. فهنا بيقول نحمية أنا ما حكيتش لحد باللي في قلبي، لأنه عمال يكون خطة، والخطة بتتكون في دماغه بالصلاة، إنما مش قايلها لحد لسه. وبعدين قعد 3 أيام يبص بعينيه كده ويتفرج، وقام بالليل يلف في البلد عشان يشوف من أين يبدأ وكيف يبدأ وإيه خطة العمل بعد كده. إذن هنا لازم ناخد وقتنا في التخطيط لأي عمل، لازم نفكر، لازم نصلي، لازم ندرس، لازم ما نستعجلش، لأن بدل ابتدينا هنكمل في اللي ابتدينا فيه. فقبل ما نبتدي نحسبها كويس، قبل ما نبتدي نفكر كويس ونشوف الظروف كويس ونصلي كويس. ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها. يعني هو مش داخل بقى بأبها وعظمة كوزير وبتاع، هو راجل بسيط، هو مش عاوز يعمل منظر كمان، هو عاوز الحكاية كده إيه يعني تبقى شغل بجد مش كتر كلام. وخرجت من هنا لهنا وقعيت أبص على الأسوار وأبوابها اللي كلتها النار، ودخلت من الباب ده وطلعت من الباب ده، وقعد يلف كده ويتفرج. ولم يعرف الولاء إلى أين ذهبت ولا ما أنا عامل، ولم أخبر في ذلك الوقت إلى ذلك الوقت اليهود والكهنة والأشراف والولاء وباقي عامل العمل. حتى الفريق اللي معاه ما كانوش فاهمين قوي هو هيعمل إيه بالظبط وهيبتدي إزاي. ثم قلت لهم، جه وقت بقى مناسب يطلع سر، أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خاربة وأبوابها قد أحرقت بالنار، هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عار. يبقى هو حط تارجت، حط هدف واضح قصاده، أول مأمورية نبني سور أورشليم، وهنحط لها جدول زمني، عاوزين نخلصها في فترة قد كده، وعاوزين نشوف هنعملها ازاي. يبقى في حتة كده اسمها تحفيز الناس عشان يشتغلوا معاك. فقال لهم يا جماعة كفاية عار، ده مش منظر بلدنا أبدا، لازم نقوم ونبني ونعمر، تعالوا نعمر بلدنا بداية بالسور، نصورها اللي هي الناحية الأمنية. الأمن دايما بداية التعمير وبداية التطوير وبداية البناء، الأول نصون الجبهة الأمنية. فقال يلا نبني السور، ده اسمه الهدف. طب خطة بناء السور هتمشي ازاي؟ دي الخطة دي معناها طب مين هيعمل ايه وهيعمله امتى وهيعمله ازاي وهيعمله بكام، كل ده اسمه الخطة بقى. يبقى بعد ما بنحدد تارجت او هدف محدد، بنقول طيب مين بقى اللي هيعمل ايه جوه الخطة دي وهيعمله ازاي وفين وبكام. هلما فنبني سور اورشليم ولا نكون بعد عارا، واخبرتهم عن يد اله الصالحة. دي كلها حوافز، دي كلها تحفيز عشان يسخنوا معاه ويحسوا ده ربنا عاوز كده وربنا مبسوط من كده وده شغل ربنا، وعن كلام الملك الذي قالوا لي. فقالوا لنقوم ونبني سخنوا معاه بقى وقالوا يلا نشتغل دي حاجة حلوة. وشددوا أيديهم للخير، طبعا مع كل نهضة لازم الشياطين تفرق. فلما سمع صنبلة الحروني وطوبيا العبد العموني، واضح ان دول مش يهود بس ايه زي جيران كده ومش وعاوزينها اورشليم خربان عشان يدخلوا ويطلعوا براحتهم، السور ده مش لصالحهم. وجشم العربي واحد تاني هزأوا بنا واحتقرونا وقالوا ما هذا الامر. كتير قوي من الاعمال العظيمة في التاريخ كان في ناس بتقول مستحيل اللي هتعملوه ده، بطلوا تفكروا كده، مش ممكن هتنجحوا التقطيم ده وتثبيط العزائم. في ناس لسانها دايما يجيب لورا وفي ناس لسانها دايما يجيب لقدام. القائد قادر على تحفيز فريقه زي المدرب بتاع الكرة كده لما يسخن اللعيبة، اي قائد روحي لازم ينقل حماسه للي حواليه عشان يغيروا نفس الغيرة اللي جواه. فنحمية سخنهم كلهم قالوا يلا نقوم ونبني. الفريق التاني بقى يبعت رسائل مش هتعرفوا، هما تضيعوش وقتكم ده كلام فارغ، وابتدوا يستهزئوا بيهم. ما هذا الامر الذي انتم عاملون، اعلى الملك تتمردون؟ شوفوا بقى يلووا الحقائق ويقولوا ايه ده تمرد، دي ثورة ضد الملك. طب هما مش بيعملوا ثورة، دول بيبنوا السور. فاجبتهم وقلت لهم اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. الشعار المشهور بتاع نحمية اللي يصلح لكل العصور ولكل الخدمات، إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. يعني ربنا هيدي النجاح من عنده لما يلاقي عبيده ايه بيشتغلوا بيقوموا كده ويتعبوا. اما انتم جماعة بقى بتوع الكلام دول، في ناس غاوية شعارات وكلام وتحليلات لكن مش بتوع شغل ومش بتوع ايجابية، هم سلبيين. ليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم، انتوا مش هيبقى لكم مكان في المستقبل لان انتوا بتوع كلام بتوع شعارات، ليس لكم حق ولا ذكر ولا نصيب. اللي حصل بعد كده بقى ان كل بداية من الكهنة اول ناس القدوة، القدوة هنا مهمة جدا، القائد يبحث يكون قدوة ويبحث ايضا للناس عن قدوة. كل ما حطيت القيادة شكلها حلو كل ما الناس بقت كلها كويس، انما لما يكون القائد لا يقتدى به طب يبقى كل الناس مش غلط. فهنا بدأ بالكهنة والرؤساء في القبائل ان كل واحد يبني السور قصاد بيته، ودي كانت حكمة. ليه؟ لان كل واحد هيبني السور قدام بيته له مصلحة شخصية برضه، هو بيحمي بيته، يعني هو بيبني جزء من سور المدينة ككل، لكن هو كمان في مصلحة انه بيأمن الحتة بتاعته. ودي برضو حكمة في القيادة انه ما تلغيش خالص المنفعة الشخصية، ما تلغيهاش 100%. طالما هي حاجة صحيحة ليه الواحد ما ياخدش حقه؟ وليه الواحد ما يشتغلش لحساب يعني البلد ككل وفي نفس الوقت يبقى هو كمان مستفيد هنا؟ يعني اكسب وخلي غيرك يكسب، دي سياسة حكيمة في القيادة. فهو كل شخص بيكسب من انه يبني سور قدام بيته، وفي الاخر البلد كلها تكسب ان يبقى فيه سور حصين حوالين البلد. وابتدى يذكر لنا كل واحد كان بيعمل ايه قصاد بيته. لما سمع صنبلط اننا اخذون في بناء السور غاضبة واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود وتكلم مع اخواته امام اخواته وجيش السامرة وقال ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ ايه الناس دي بتعمل ايه؟ فاكرين هيعرفوا يقدموا ذبايح؟ فاكرين هيخلصوا في يوم ولا ايه؟ مالهم بيفركوا كده؟ طبعا سرعة الحركة والاداء لما كل واحد بيبني قدام بيته، الالاف دي كلها ابتدت تشتغل في نفس الوقت، ودي شطارة نحامية، مش جاب فريق واحد وقال ابنه، تخلى كل الناس تحط ايديها في ايدين بعض وتبني في نفس الوقت. فحركة البناء ماشية بسرعة جدا على كل الزوايا والمراحل. هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ ده الكلام برضو اللي بيهدوا بيه العزائم ويعطلوا الشغل. وكان طوبيا العموني بجانبه فقال إنما يبنون إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم. قال له ده لو تمشى عليه ثعلب هيوقعه. كل ده كلام استهزاء لعلهم يتوقفون. يقوم بقى نحمية يقول ايه، كقائد عظيم اسمع يا إلهنا، مش يرد عليهم بقى، لا ما يضيعش وقته في الرد على الناس الصغير، لا هو يصلي يا رب ثبت ولادك، شجعنا قوينا يا رب، كمل العمل، ادينا حكمة، اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا، ورد تعيرهم على رؤوسهم، واجعلهم نهبا في أرض السبي، ولا تستر ذنوبهم ولا تمحي خطيتهم من أمامك، لأنهم أغضبوك أمام البانين. يعني رد عليهم يا رب وخد بحق أولادك وشجعنا وكمل معنا. فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه، وكان للشعب قلب في العمل. في ظرف أسابيع بسيطة الشغل ابتدى يجري بسرعة جدا، والسور ابتدى يبان، لنص السور ابتدى يكمل، المنظر بقى مشجع جدا، ومع كل نجاح يبقى فيه تحفيز أكتر لنجاح أكبر. يا ترى السور ده هيكمل ولا الأعداء هيعرفوا يتقووا؟ ده اللي بقى نشوفه في اللقاء القادم من سلسلة فتش الكتب مع شخصية عظيمة زي نحمية. برضو بنفكركم بالميل الخاص بالبرنامج، ياريت تبعتولنا تعليقاتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.